قالوا الشاهرين ثم أخبرت الصالح أن المسلم قد يحذر إذا ضل دليل ووجدت قرينة عليه، وهذا خاضع للقاعدة العامة في الحذف، وحذف ما يعلم جائز. هذه القرينة إما كوقوعه في جواب عن سؤال محقق، أو كوقوعه في جواب عن سؤال مقدر. السؤال المحقق يعني السؤال الموجود في اللفظ المتحقق، السؤال المقدر السؤال المنوي غير المذكور غير الموجود. مثال السؤال المحقق قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات، من خلق السماوات والأرض؟ سؤال من خلق السماوات والأرض هذا سؤال محقق يعني موجود واضح حقيقي يعني مو مذموم ولا مقدر. ليقولن الله، الله مسند إليه. أين المسند؟ ليقولن خلقهن الله، فخلقهن فعل حدث والفعل هو المسند. فهنا حدث المسند لماذا؟ لأنه وقع في جواب عن سؤال محقق، لأنه قد علم من السؤال من خلق السماوات والأرض؟ خلقها. من خلقت؟ خلق معلومة في السؤال. ولهذا عندما يقول لك ماذا فعل ذلك؟ أو من الذي سافر؟ من الذي سافر؟ تقول زيد، يعني سافر زيد، فحذفت سافر. حذفت المسند لأنه علم من وجودي السؤال. كذلك هنا من خلق السماوات والأرض؟ الجواب الله، خلقهن الله. نعم، ليقولن كله، ليقولن خلقهن الله بحذف خلقهن كله جواب الشر. الشر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الجزاء والجواب لا يقول. لكن أقصد خلقهن الله فقط هو الجواب عن سؤال من خلق السماوات والأرض. هذا فجملة خلقهن الله المحذوفة المسند والتي بقي فيها المسند إليه فقط، هذه جواب عن سؤال محقق وهو من خلق السماوات والأرض. هذا المثال. ثم يقول ما هو دليلك أيها المصنف على أن الفعل المحذوف هنا هو خصوص خلقهن ليس فعل آخر؟ يحتمل أن المحذوف فعل آخر، أو يحتمل أن المحذوف هو المسند لكنه اسم الله خالقهن. يحتمل هذا ولا؟ يقول صحيح ما قلتموه محفرا، لكن هناك بعض الآيات وجد فيها نفس السؤال ووجد الجواب بتصريح بكلمة، مع التصريح بكلمة خلقهن الله، خلقهن الرحمن. فبعض الآيات صرحت بأن الفعل هو خلقهن، فنستفيد أن الفعل المحذوف هنا هو خلقهن من تلك الآيات التي صرح فيها بلفظ. هذا المثال الأول يجب أن نطبقه حتى نكون جيدا، ثم ننتقل إلى المثال الثاني. نعم، يقول كوقوع ولا بد للحذف لكل حذف سواء كان حذف المسند إليه أو لا، لكن حديثنا عن أصل سواء كان حذف المسند أو غير المسند. ولكن بمعنى كلامنا ينطبع عن المسند إذا نقول لابد لحذف المسند من قرينة
أو
بالترك. ها؟ أو بالترك. إيه أحسنت. النبي يقول لابد من ترك مثلا. من قرينة. ما هي صفة هذه القرينة؟ من قرينة دالة عليه يعني على المحذوف ليفهم منه المعنى، وإلا إذا حدثنا شيئان ولا يوجد ما يدل عليه فيختم المعنى لأنه لا يوجد ما يدل عليه فلا يجوز حذفه. كوقوع الكلام جوابا الكلام يعني المشتمل على حد المسند جوابا لسؤال محقق، محقق يعني موجود في الله يعني ملفوظ به نحو قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي ليقولن خلقهن الله فخلقهن هذا مسند فحذف المسند لأن هذا الكلام أي كلام لأن هذا الكلام خلقه من الله عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء الذي فرض في الآية ما هو الشرط الذي فرض ولا إن سألتهم لماذا قال فرض حقيقة ما في شرط وإنما شرط على تقدير الفرض إذا سألتهم من خلقها سيكون جوابهم خلقهم الله فالشرط ما موجود حقيقة الآن بالفعل ما موجود واضح؟ وليس إذا مثلا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه هذا شرط وجواب موجود مو مفترض، بينما في الآية الشرط والجواب مفترضان ولئن سألتهم يعني إذا سألتهم سيكون جوابهم كذا وكذا، فالشرط مفترض والجواب تبعا له يكون مفترض، فإذا تحقق هذا الشرط المفترض وقام النبي صلى الله عليه وآله وسأله من خلق السماوات والأرض فيكون جواب ماذا خلقهم الله يقول لأن هذا الكلام خلقهم الله عند تحقق ما فرض من الشرط ونستفيد ما فرض نقول ولئن سألتهم ولئن ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال رحمه الله يكون جوابا عن سؤال محقق خلقهن الله هذا يكون جواب عن سؤال محقق أين سؤال محقق من خلق السماوات والأرض محقق عن موجود بالفعل والدليل على أن المرفوع فاعل المفعول الله مفعول يعني الله الله ما هو دليلك على ان الله فاعل
والجزاء بعد ان تحقق ما طلب من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق فهذا السؤال المحقق غير المفروض
يعني ذات المفروض ذات الشرط
الاجل السلام
اي الشرط الشرط افترض هذا الشرط يشتمل على سؤال الآية ماذا تقول تقول انت مثل انا لما قلت اقول لك لئن ذهبت الى زيد ليكرمن فاذا ماذا اذا تحقق الشرط يعني حصل ذهابك ها وتحقق الجزاء لكن شرط مفروض لئن ذهبت ما قلت اذهب الى زيد مثلا فالشرط يقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فهذا شرط مفترض مفروض وعليه الجزاء ايضا فاذا تحقق الشرط وقام النبي وسألهم الشرط لا يشتمل على سؤال من خلق الجواب سيكون خلقهن الله الله هذا المرفوع ما هو سيدي على انه فاعل احتمال انه مبتدا والخبر محذوف الله خلقهم او الله خالقهم هذا محتمل او لا محتمل ما هو سيدي على أن الفاعل على أن المرفوع وهو رفع الجلالة الله فاعل، وأن المحذوف فعله هو ضمير. إذ يحتمل العكس، يحتمل أن الله هو المبتدأ خلقهن هو الخبر. يقول الدليل أنه جاء عند عدم الحذف، يعني جاء في بعض الآيات التي لم يحذف فيها الفعل، واضح؟ جاء في بعض الآيات التي لم يحذف فيها الفعل كذلك، كذلك ماذا؟ يعني أن لفظ الجلالة أصبح فاعل، وأن الفعل المحذوف أصبح ماذا؟ هو الفعل، هو المسند ليس خبر. كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. خلقهن العزيز العليم، العزيز العليم يعني الله، فهو قاعد خلقهن فعليم. هذا دليل على أن المحذوف في الآية ليقولن الله، المحذوف هو فعل، وأن الله هو فاعل. وكقوله تعالى مثال آخر استشهاد بآية ثانية، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحييها فعل، الذي أنشأها أول مرة هذا فاعل، الذي أنشأها أول مرة هو الله. إذن هاتان الآيتان تدلان على أن لفظ الجلالة وهو الله في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله
تعالى.
في قياس بأنه في هاتين الآيتين اللتين صرح فيهما بالفعل بالمسند، وجدنا أن المسند أصبح فعل وذات فاعل. إذا هذه الآية كأختيها أو مقدر. المثال الثاني أن يكون المسند المحذوف قد وجد في كلام، هذا الكلام وقع جوابا عن سؤال مقدر، سؤال مقدر كما يقول الشاعر: ليبكى يزيد، ليبكى يزيد ضائع من خصومة ومرتبط مما تطيح الضوائح. شاهدنا ليبكى يزيد ضارع، يبكى فعل مضارع مبني لمن؟ مبني للمجهول، مبني للفاعل المجهول، يعني بني لكي يسند الى المفعول، يقال مبني للمجهول يعني بنيناه لفاعل مجهول، او مبني للمفعول ايضا يسمى مبني للمفعول يعني بني حتى يسند الى المفعول. فتح الباب فتح مبني للمفعول يعني بنيناه وجئنا به حتى نستمر الى المفعول وهو الفاعل. فعاده عندما يتكلم المتكلم بفعل مبني للمجهول فيقول فتح، انتم تنتظرون فاعل او لا تنتظرون؟ ادراك لكم فتح، لا تنتظرون فاعل، صحيح؟ يعني طمعكم في الفاعل قد زال، والذي ازال هذا الطمع هو صيغه مبني، صيغة المبني المجهول. عندما أقول فتح خلاص يعني لا أمل عندكم بأن يأتي فاعل، وإلا لو كان المتكلم يريد أن يأتي فاعل لقال فتح، فأبقى المسلم أن تظهر فاعل. عندما قال فتح معناه لا يأتي فاعل، فتح الباب. فإذا قلت فتح الباب هكذا أنا أريد أترك الشعر وأتي بمثال: فتح الباب زيد، فتح الباب زيد. فعندما قلت لي فتح الباب كأن سائلا يسأل من الذي فتحه، فأنت تجيب وتقول فتحه زيد، فزيد أصبح فاعل لفعل محذوف، نافع المحذوف فتحه. هذا الفعل والفاعل كلام وقع جوابا عن سؤال مقدر، مو سؤال موجود في اللفظ، سؤال انا قدرته عندما قلت لي، عندما قلت فتح الباب انت نفس المتكلم فدرت ان هناك سائل سيسألك من فتح الباب، هذا سؤال مقدم، من فتح الباب، فانت تجيب مباشرة وتقول زيد، يعني فتحه زيد، ففتحه زيد هذا كلام وقع جوابا عن سؤال مقدر، سؤال منوي ليس سؤالا محققا موجود في الله. كذلك نجر الكلام الى البيت، نقول ليبكى يزيد ضارهم، ليبكى يزيد لأصلها ليبكي شخص يزيدا او ليبكي فلان يزيدا، يزيدا نقول به، لكن حدثنا الفاعل فقلنا ليبكى يزيد، فكأن سائل يسأل ومن يبكيه، أنت تجيب يبكيه ضارع لخصومته، ضارع لخصومته، فضارع أصبح فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل المحذوف والفاعل وقع في كلام، هذا الكلام أصبح جوابا عن سؤال مقدر وهو من يبكيه. فإذا المصدر فعل وحدثناه لوجود ما يدل عليه، وأن يدل عليه أنه أصبح جوابا في سؤال أو وقع في كلام، هذا الكلام أصبح جواب عن سؤال مقدر. إذا استفدنا الدلالة من السؤال المقدر، من يبكيه؟ قال يبكيه ضاره، حدث يبكيه قال ضاره. فعلا مثال محذوف تقدير يكفيه ظهره، نعم، او مقدر عطف على محقق، يعني سؤال مقدر عطف على قولي سؤال محقق، نحو قول زرار ابن نهشل يرثي اخاه يزيد ابن نهشل، يزيد ابن نهشل ليبكى يزيد، كأنه قيل، هذا السؤال مقدر، كأنه قيل من يبكيه؟ فقال ضارع، أي يبكيه ضارع.
واجد.
ها؟ دليل أن متضرر دليل. أي يبكيه ويتسرع ضارع أي دليل لخصومة، ليش؟ ما هي صفات يزيد الذي يبكيه؟ ها؟ هؤلاء الأذلة يقول لأنه كان ملجأ للأذلة وعونا للضعفاء، كل أذلة وضعفاء عندما مات هذا الممدوح أو هذا المسي بكوا عليه. تمام البيت. ومختبط، يعني ويبكيه شخص مختبط مما تطيح الطوائح. المختبط ما معناه؟ هو الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، يعني يأتي يسأل منك لكن ما عنده شيء، يعني ما ليس لديه الوسيلة التي ماذا التي يتوسل بها إليك حتى تعطيه وكذا، يعني فاقد كل شيء، فاقد كل شيء، معدوم، يعني ضعيف، صار وصل في لحظة الضعف لأنه ما عنده حتى قضية كيف يسأل الطريق المناسب للسؤال كذا، ما عنده واسطة وسطر كذا، أبدا ما عنده شيء، هذا مختبط، مختبط من غير وسيلة مما تطيح. ما معنى تطيح؟ يقول تطيح مأخذ من الإطاحة وهو الإذهاب والإهلاك، يعني هذا الإنسان الذي أصبح مختبط، مختبط لأن المنية ذهبت بيزيد، كان في حياة يزيد هذا المسيح يزيد نشأ، كان في حياته ماكو شخص مثل هذا الشخص مختبط، كان هذا المختبط، ها مختبط هذا حالته جيدة عندما يذهب إلى يزيد النشل يعطيه ما يريد، أما الآن لا، الإطاحة عن الإذهاب لأن الطوائح أذهبت ماله، أو لأن المنية أهلكت أو الإهلاك أهلكت يزيد، والطوائح جمع مطيحة، مفروض الطوائح تصير جمع طائحة، مجرد مطيحة، مقياس طوائح مثل نوائح، جمع ماذا؟ نائحة، يقول نعم صحيح كما قلت. اذا الطوائح جد مطلحة على غير القياس مو قياسي لأنما سماعي سماعي انه ماذا انه طوائح جد مطلحة كلواتح جمع ملقحة ومما مما تطيح مما تطيح ومختبط مما تطيح الطوائح مما مما أصلها مما مما أليست شبه جملة وشبه الجملة تحتاج إلى متعلق تحتاج إلى عامل أو لا تحتاج إلى عامل أين العامل في مما ما هو المتعلق الذي تعلقت به مما الجواب ومما متعلق بمختبر يعني مختبر كيف أصبح مختبر مختبط مما يعني مختبط من إهلاك الوقائع ما له أو من إهلاك المنية وما مصدرية مما تطيح ما مصدرية أي هكذا أمام البيت خلاصته هكذا أي يبكي يزيد ضارعا وخصوما ويبكي يزيد مختبط يعني كائن من أجل لماذا قالت يزيد من أجل إذهاب الوقائع ما له من أجل أن الوقائع أذهبت ما له وليست عنده نعم أموال هذا إذا جعلنا مما تطيح الطوائح متعلق به مختبر لماذا هو مختبر لماذا أصبح ضعيف سائل لأن مما تطيح الطوائح يعني من إطاحة الطوائح والوقائع وإطاحة من الإذهاب يعني من إذهاب الوقائع ما له أما إذا جعلنا مما تطيح الطوائح متعلق به يبكي لماذا يبكي مما تطيح الطوائح فهنا تطيح الطوائح تطيح بمعنى تهلك يعني ان هذا السائل يبكي لماذا يبكي من اطاحة ومن اهلاك ومن اهلاك يزيد من موت يزيد نعم او بيبكي المقدر يعني نجعل مما شبه الجملة متعلقة بيبكي لكن مو يبكي ذاك يبكى لا يبكى واضحة نعم متعلقة بيبكي المقدرة المسند المحذوف يبكيه ضارعون لماذا يبكيه؟ يبكيه مما واحنا تعلمنا في النحو بأنه إذا قلنا أن مما متعلقة بيبكي نأتي بها بعد يبكي حتى نلاحظ المعنى يستقيم أو لا يستقيم يبكي لماذا يبكي؟ يبكي مما تطيح الطوائح بينما هناك على القول الأول مما متعلقة بمختبر لماذا هو مختبر؟ لماذا أصبح السائل عاجز؟ مما تطيح الطوائح يعني من أجل إذهاب الوقائع أمواله أي يبكي أو نجعل مما متعلقة بيبكي المقدر المحدود أي يبكي هذا المختبر لأجل إذهاب المنايا يزيد واضح الآن الآن يأتي ويقول وهذا البيت يعني قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع أفضل من لو قال ليبكي يزيدا ضارع مع أن الوزن يستقيم الوزن يستقيم يعني يمكن أن تشكل على الشاعر وتقول أيها الشاعر لماذا لم تقل ليبكي يزيدا ضارع بخصومته لأن الوزن يستقيم سواء قلت ليبكي يزيد ضارع أو ليبكي يزيدا ضارع بخصومة الوزن على كلا العبارتين مستقيم فلماذا عدلت عن هذا إلى ذاك لماذا عدلت عن الفعل المبني للمعلوم إلى الفعل المبني للمجهول الجواب لأن هذا البيت على الفعل المبني للمجهول أفضل وفيه مزايا وهو راجح ببعض المزايا من جملتنا المزية الأولى أن في بيت المثل المشهور فيه تكرار للإسناد. أما إذا جعلنا الفعل مبني المعلوم ليس فيه تكرار للإسناد. كيف؟ لاحظوا ليبكي يزيدا ضائعا، هذا إذا جعلنا الفعل مبني المعلوم. كم إسناد فيه؟ ليبكي يزيدا ضائعا، كم إسناد؟ إسناد واحد. أسندنا يبكي إلى من؟ إلى ضائع فقط. اسناد واحد. اما اذا قلنا ليبكى يزيد ضارع يقول فيه اسنادان. الاسناد الاول اسناد على سبيل الاجمال، والاسناد الثاني اسناد على سبيل التفصيل. الاسناد الاول اسناد مجمل، والثاني اسناد مفصل. بهذا البيان ليبكى، عندما قلنا ليبكى اسندناها الى من؟ أسندناها إلى فاعل، هذا الفاعل مجهول، ولهذا جعلنا نائب الفاعل يزيد. فعندما قلنا ليبكى يزيد، البكاء هل يحصل بدون باكي؟ ما يمكن، البكاء لا بد له من باكي. إذا نحن أسندنا يبكي إلى باكي، غاية الأمر أن هذا الباكي مجهول، أن هذا الباكي مبهم غير واضح. حصل الاسناد او لم يحصل؟ حصل الاسناد، غاية الامر ان هذا الاسناد مجمل غير مفصل، لم يتضح الفاعل فيه، المسند اليه غير واضح. لا، ثم بعد ذلك جئنا واسندنا اسناد مفصل يبكيه ضارع، ما قلنا ضارع فاعل لفعل محلول، يبكيه ضارع، فهذا اسناد ثاني. لكن هذا الاسناد الثاني اسناد مفصل، يعني حرف الفاعل فيه، فحصل اسنادان، اسناد مجمل واسناد مفصل. ونحن تقدم بنا الحديث وبلغ الحديث واسلف ان قلنا بان تقويض الحكم تحصل من ماذا؟ من حصول اسنادين. اذا حصل اسنادان يكون الحكم او يكون للحكم تقوم. فهنا حصل اسنادان. فاذا هذا من جهه ان بيت المبني على المبني المجهول افضل من المبني المعلوم، لان فيه المبني المجهول فيه لان فيه اسنادين، وذاك فيه اسناد واحد، ومن فيه اسنادان اقوى مما يشتمل على اسناد واحد. هاي المزيه. يقول وفضله، فضله يعني ورجحانه، رجحان البيت على جعل الفعل المبني المجهول على خلافه، وفضله اي رجحان نحو ليبكى يزيد ضارع حال كون الفعل مبنيا للمجهول او قل مبنيا للمفعول، على خلافه يعني على البيت الذي احنا قدرناه واحنا اعترضنا واشكلنا به. يعني إذا جعلنا الفعل مبني للمعلوم، لو قلنا ليبكي يزيدا ضارع حال كون الفعل مبني للفاعل، ناصبا ليزيد حال كونك ناصبا ليزيد أنت أيها المتكلم، ورافعا لضارع. ما هو رجحانه؟ المزية الأولى التي يرجح المبني المجهول على المبني المعلوم بتكرر الإسناد، بأن أجمل أولا في قوله ليبكى يزيد اجمالا، ثم فصل ثانيا تفصيلا. اما التفصيل فظاهر، تفصيل يعني الاسناد الثاني ظاهر واضح، لانه قال يبكيه ماذا؟ ضارع، حدث يبكيه قال ضارع، التفصيل واضح. كيف التفصيل واضح؟ لان الفاعل مشخص، ان التفصيل فظاهر. واما الاجمال فغير ظاهر، اذا نحتاج الى توضيح غير واضح. وضحه، يقول وأما الإجمال فلأنه لما قيل ليبكى ليبكى وعلم لما قيل ليبكى بصيغة المبني للمجهول علم أن هناك باكيا، أليس كذلك؟ ها؟ فتح الباب، علم أن هناك فاتح بلا إشكال. فبما أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء، يسند إليه في مثال هذا الفتح فتح الباب، لأن المسند بل المقعور، لأن المسند ماذا؟ البكاء، البكاء بل المقعور، مفعول مأمان، هذا يزيد يزيد الذي بكي عليه، لأن المسند بل المفعول لا بد له من فاعل محذوف، وإلا فتح الباب يحسب لأن النار إيه، فلا أنا أقول حاولت أن أرجعك وتوجيه لأني أصبح مقبولا، لكن أنا عندي بل إدارة قال وجهت لي، لكن أرجو كتابة أصح، لأن المسند إلى المفعول، شو المسند إلى المفعول؟ يعني إذا كان الفعل مبني للمجهول مو أسندناه إلى المفعول، فتح الباب مو أسندنا فتح إلى المفعول هو الباب، ليبكى يزيد مو أسندنا يبكى إلى يزيد إسناد إلى المفعول، هذا واضح، لأن المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل، لا بد له من فاعل، فتح الباب الفتح الذي أسندنا إلى الباب لا بد له من فاتح، لا بد له من فاتح، هذا الفاتح هذا الفاعل محذوف، يقول لأن المسند إلى المفعول وهو اليبكى أسندنا إلى يزيد لا بد له من فاعل، البكاء لا بد له من فاعل محذوف، أقيم المفعول وهو يزيد مقامه، ولا شك ولا خلاف أن المتكرر، بعد أن آمنا بحصول تكرار في الإسناد، أن الإسناد المتكرر أوكد أوكد وأقوى من الإسناد الواحد، وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس، مو صحيح؟ إذا أجملت شيئا ثم فصلته أوقع في النفس، يعني يجعل المعنى ينسخ بالذهن، وهذا مثلنا عليه كثير، والمثال الذي نسمعه دائما هو نشرات الأخبار عندما يأتوا عندما يأتون بالموجز ثم يأتوا بالتفصيل حتى ترسخ الأخبار التي يريدون إيصالها إلى الأذهان، هذا الخصق الأولى. الشيء الثاني وبوقوع، لاحظوا المزية الثانية أن يزيد ليبكى يزيد، لو قلنا ليبكي يزيدا ضارع، يزيدا عاب ما هو مفعول به، المفعول به فضلا عن عمده، فضلا لماذا؟ لأنه تعلمنا بأنه المنصوبات والمحفوظات كلهن فضلا، إذن المنصوب فضلا، بيننا في جعلنا الفعل مبني للمجهول ليبكى يزيدون أصبح يزيد عمده، صحيح؟ أصبح عمده بقدرة قادر أصبح أحد أثنين الإسنان، إذن كونه عمده أفضل من كونه فضلا، هذا المزية الثانية. والمزية الثالثة حتى نصدق المزية الثالثة أن الفعل المبني للمعلوم عندما أقول لك افتتح أنت تطمع في حصول ماذا؟ في حصول الفاعل وتترقب أن آتي لك بالفاعل، لكن عندما أقول لك فتح فتترقب حصول الفاعل أو لا؟ ها؟ فتح لا تترقب، فعندما بعد ذلك أقول فتح الباب زيد تجد لك بالفاعل، فيكون حصول الفاعل نعمة غير مترقبة، والنعمة غير مترقبة يبدو لها تأثير ولا قبول، يكون حصول زيد بعد أن آيسنا منه بعد أن قطعنا الأمل منه حصلنا عليه مرتبة حصلنا على الفاعل، لأنه قلنا ليبكى قطع أملنا في الحصول على الفاعل، لكن عندما قال ضارع رد إلينا الأمل فأصبح حصول الفاعل نعم غير مترقب، بخلاف إذا كان مجهول معلوم فإن حصول الفاعل نعم مترقب. نعم ووقوعي ووقوع على تكرر، لأن في تكرر الإثنات هذه الخطة الأولى الذي جعل المبني المجهول أرجح، والخطة الثانية ووقوع نحو يزيد في قوله ليبك ما يزيد غير قتل، وإنما أصبح عنده أحد ركن الإثنان لكونه مسند إليه لا مفعولا كما في خلافه، يعني كما في البيت الذي لو جعلنا الفعل مبني للمعلوم ليبكي يزيدا كما في خلافه، يعني كما في قولنا ليبكي يزيدا بعرا، وبكوني هذه القصة الثالثة، وبكوني معرفة الفاعل في قولنا ليبكي يزيد بعرا كحصول نعمة غير مترقبة، لأن أول الكلام يعني قوله ليبكي فعل مبني المجهول، لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره، أول الكلام ليبكي هل يجعلنا نطمع في ذكر الفاعل؟ لا غير مطمع، بل يجعلنا نقطع الأمل من وجود الفاعل ومن ذكر الفاعل، لأن أول الكلام يعني كون الفاعل مبني للمجهول غير مطمع في ذكر الفاعل، أي ذكر الفاعل لماذا؟ لإسناد الفعل إلى المفعول، ما نحتاج إلى بعد ساعة تأتي. وتمام الكلام به يعني عندما قلنا ليبكى يزيد ضارع، تمام الكلام، تمام الكلام، وهو عندما وصلنا إلى كلمة ضارع تممنا كلامنا بالفعل وهو ضارع، وتمام الكلام به، هذا تفسير؟ لا تفسير مو صحيح. إذن التفسير الثاني، هذا لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام به، يعني تمام الكلام بمن؟ بإسناد الفعل إلى المفعول، هذا مقصوده. يعني عندما قلنا فتح الباب تممنا الكلام بأن أسندنا فتح إلى الباب، ليبكى يزيدون انتهى الكلام، تممنا الكلام بأن قلنا ليبكى يزيد، يعني أسندنا الفعل إلى المفعول، فإذا انتهى الكلام ولم يأتي ماذا؟ ولم يأتي فاعل، فقد قطعنا أملنا من الفاعل، ثم بعد ذلك يأتي الفاعل ويقول ضارع، فأصبح مجيئه وذكره نعمة غير مترقبة، بخلاف ما إذا بني الفعل للفاعل أو قل بني للمعلوم، فإنه يعني فإن الفعل المبني للمعلوم أو للفاعل، للفاعل يعني بني حتى يسند إلى الفاعل، فإنه مطمع في ذكر الفاعل، عندما قلنا لك فتح قولي فتح يطمع فيجعل فتتعقب ماذا؟ أن آتي بالفاعل، مطمع في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفعل من شيء يسند هو يعني الفعل إليه، فإذا جئنا بالفعل مبني للمجهول وأسندنا إليه المفعول انتهى الكلام، وإذا جئنا بالفعل مبني المعلوم فلا بد أن نأتي بالفعل حتى نسند إليه. هذا تمام الكلام في باب حد أو ترك المسند، والآن يتحدث عن ذكر المسند، لماذا يذكر المسند؟ أيضا نقول نفس النقاط التي تقدمت ونفس الجواب التي تقدمت في باب المسند إليه، لماذا يذكر المسند إليه؟ نراجع ذلك الباب ونعود ونذكر نفس النقاط، إذا أكو بعض الأشياء زائدة وإلا هي نفسها. وأما ذكره أي ذكر المسند فلما مر في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل، نتقدم ذكر المسند إليه هو الأصل، الذكر هو الأصل، والحذف هو عدم الذكر، نعم، مع عدم المقتضي للعدول عن الأصل، هذا نقطة. النقطة الثانية، ولماذا نذكر المسند؟ ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، نحتاط لأن القرينة ضعيفة، فهنا الموجودة ضعيفة خفية مثلا، إما ضعيفة في نفسها يعني هي خفية، أو أن السامع غير متوجه فأحساب وأسر النسك. قد يسألوني السائل ماذا فعل زيد؟ أو من الذي سافر؟ أقول سافر زيد مثلا، فأقول سافر قد يكون احتياطا لأن السائل نفسه ما كان متوجه وكذا، أو احتمال الغفلة، فأقول سافر زيد مثلا، أو القرينة في غير هذا المثال قد تكون خفية واضحة فأبين أذكر المسلمين سافر زيد. نعم لضعف التعويل على القرينة مثل خلقهن العزيز العليم، جاء بي خلقهن العزيز العليم، احتمال لأن القرينة خفية، إما خفية في نفسها يعني غير واضحة، أو السامع غير منتبه غير متوجه. ومن التعريض بغباوة السامع، أنا أذكر المسند لا لأن القرينة خفية، القرينة واضحة، وإنما أذكر المسند حتى حتى أعرض لأن السامع لا يفهم إلا الأشياء المذكورة، الأشياء المحسوسة المتلفظ بها، الأشياء المحروفة قد لا يستوعبها، فأذكر المسند تعريضا بغباوة السامع ذاك السامع البعيد. نحو محمد نبينا صلى الله عليه وآله، في جواب من قال وسأل من نبيكم، من نبيكم المفروض أن تقول له محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قلت محمد النبي وجئت بالمسند، تنبيه على أن هذا السائل نعم ليس ذكيا غير خطيا وغير ذلك من النكار. أول لأجل أن يتعين بذكر المسند كون اسم، يعني أنا أذكر المسند مو لأن تعرض بغباوة السامع أو لأن القرينة خفية، ولا أنا أريد أجعل المسند اسم. فإذا قلت زيد من سافر، أنا أقول لك زيد، أنت تحتمل بأنه سافر زيد، وصحيح وحدث سافر فالمسند أصبحت، وتحتمل أيضا أن ماذا، أنا أقصد زيد مسافر، هذا محتمل، هذا الجواب ذاك الجواب، أنا قلت وحدث زيد، فتحتمل أنني أقصد سافر زيد فيكون المسند سافر، وتحتمل أن المقصود زيد المسافر فيكون المسند اسم. فأنا حتى أعين أن المسند اسم وأرفع على الاحتمال أقول لك زيد المسافر، أو حتى أعين أن المسند سافر أقول سافر زيد، أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كون المسند اسم. وشو الفائدة من ذكر المسند؟ حتى يكون اسما يعني. كون المسند اسما لماذا؟ ليفيد الثبوت والدوام، لان الاسم كما يقول النحات يدل على الشيء ثابت والشيء الدائم بخلاف الفعل، الفعل يدل على التجدد والحدوث، برزاء يدل على انه لم يكن موجود ظرف الان حصل وسيتجدد وهكذا، بخلاف مثلا لفظ جميل او حسن، حسن يدل على الحسن، حسن ثابت في وجه زيد ومستمر. نعم فيفيد الثبوت والدوام، او يكون المسند فعلا، واذا كان فعل فيفيد التجدد والحدوث. انتهينا من ذكر المسند، الان ناتي لماذا نجعل المسند مفرد ولماذا لا نجعله جمله. يقول نجعل المسند مفرد لأن المسند غير سببي، ولأنه لا يفيد التقوي. أولا ما معنى السببي حتى نعرف غير السببي، وما معنى إفادة التقوي حتى نعرف أنه لا يفيد التقوي. السببي طبعا هذا من مخترعات السكات ومن مصطلحات السكات التي جاء بها، وذهب في باب النحو عندما يبحث في كتاب مفتاح العلوم الوصف، يقول الوصف ينقسم الى قسمين، وصف فعلي ووصف سببي. الوصف النعت، نعت فعلي ونعت سببي. النعت الفعلي هكذا يعرفه، هو الذي يكون معناه قائما بالمنعوت، والنعت السببي هو الذي يكون معناه قائما بسببه المنعوت. مثال على الأول، مثال على الثاني. جاء رجل مؤمن، مؤمن نعت لمن؟ لرجل. هذا يعبر عنه نعت فعلي، أو عبر عنه أمثلة كما في مصطلح النعت، نعت حقيقي. نعت فعلي لأن معنى هذا النعت وهو الإيمان متعلق ومتلبس وقائم بمن؟ بالمنعوت في رجل. جاء رجل مؤمن، فمعنى النعت وهو الإيمان حاصل في رجل. لكن جاء رجل مؤمن أبوه، جاء رجل مؤمن أبوه، هذا نعت سببي لأن مؤمن، جاء رجل مؤمن، مؤمن صفة إلى رجل، صحيح؟ هكذا تعرفون، جاء رجل مؤمن، جاء فعل ماضي ابن ألفا، رجل فاعل، مؤمن صفة، أبوه فاعل لمن؟ فاعل مؤمن، مؤمن صفة. لكن معناها هل الإيمان قائم بالمنعوت؟ قائم في رجل، عن الإيمان موجود في رجل، أو موجود في سببه الرجل، سببه يعني في الذي يتعلق برجل، يتصل برجل، يتصل بالرجل بسبب وهو بالضمير. الإيمان جاء رجل مؤمن قبوله، فالإيمان حاصل في الأب، الأب يتصل بماذا؟ بالمنعوت، يتصل برجل بواسطة سبب، بواسطة رابع، بواسطة حبل وهو الضمير. هذا عبارة عن النعت السببي. المهم يأتي هنا في باب البلاغة، وهذا المصطلح يجر إلى البلاغة، يقول عندنا تارة يكون المسند سببي، وتارة يكون المسند غير سببي. السببي ما معناه؟ السببي تستطيع أن تعرفه بهذا التعريف، وإن كان التفاكي لم يأتي التعريف، وإنما التفزان يقول أنا استفدت التعريف من خلال تتبعي للأمثلة، الأمثلة التي ساق السكاكي تتبعتها واستنبطت من التعريف. التعريف هكذا، المسند السببي هو الجملة التي علقت على مبتدأ بعائد، هذا العائد لا يكون مرفوعا، هذا العائد لا يكون مرفوعا، أو لا يكون مسند إليه. جملة علقت على مبتدأ بعائد، هذا العائد لا يكون مرفوعا، لا يكون مسند إليه. زيد قام، زيد قام، قام مسند سببي أو لا؟ سببي. ليش؟ لأن سببي هو جملة، قام جملة علقت على مبتدأ، ربطناها بالمبتدأ بعائد وهو الضمير، هذا العائد ماذا؟ لا يكون مرفوع، هذا كان مرفوع. أنا قلت شنو سببي؟ جملة علقت على مبتدأ بعائد، هذا العائد، نعم هذا العائد لا يكون، لا يكون مسندا إليه. زيد قام، صحيح، زيد قام تعريفي صحيح، زيد قام، فقام ربطناها بزيد بواسطة العائد، هذا العائد مسند إليه أو غير مسند إليه، مرفوع أو غير مرفوع، مرفوع مسند إليه. إذا قام سببي أو غير سببي؟ غير سببي. قام زيد قام، فقام غير سببي. لماذا؟ لأن السببي هو جملة علقت على مبتدأ بعائد، هذا العائد غير مسند إليه في الجملة، بينما زيد قام، قام جملة صحيح علقت على مبتدأ بعائد صحيح، لكن هذا العائد مسند إليه، فإذا قام ليس بسببي. زيد ضربت غلامه، زيد ضربت غلامه، ضربت غلامه جملة مسند سببي أو لا؟ سببي. ليه سببي؟ لأنه جملة علقناها على مبتدأ بعائد وهو من؟ غلامه، والهاء في غلامه، هذا العائد ليس مسند إليه صح. واضح؟ إذا كل جملة علقت على مبتدأ ربطناها بالمبتدأ بواسطة ضمير، هذا الضمير ليس مسند إليه في تلك الجملة، فهي سببي، وإلا فتكون غير سببي. يقول لماذا جعل المسند مفرد؟ يقول لأنه غير سببي، قام غير سببي يتدصر لأنه غير سببي ولأنه لا يفيد التقوي. زيد قام يفيد التقوي أو لا؟ أولا ما معنى التقوي؟ التقوي هو حصول إسنادين. زيد قام فيها إسنادان؟ زيد قام فيها إسنادان؟ فيها إسنادان. أسندنا قام إلى الضمير هذا إسناد واحد، وأسندنا قام مع الضمير إلى زيد حصل إسناد. فإذا لماذا نجعل المسند مفرد؟ لأنه ليس بسببي وليس بمفيد للتقوي. وجود هذين الأمرين يعني جعلنا المسند مفرد لأنه يشتمل على صفتين، لأنه لا سببي مثل زيد ضربت غلامه، ولا مفيد للتقوي مثل ماذا؟ مثل زيد قام. إذن كل شيء وجد فيه هذا الشيطان ليس بسببه ولا يوجد التقوي فهو مفرع. دارا تفصيل هذا الكلام وتطبيقه نتركه إلى الدرس القادم. استغفر الله لي ولكم والحمد لله.